الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. قوله رحمه الله: باب التيمم. عرفنا فيما مضى من الدروس أن الباب لغة ما يدخل ويخرج منه، واصطلاحا ما جمع جملة من العلم. فباب التيمم أي هذا مدخل لذكر بعض الأحاديث المتعلقة بأحكام التيمم. والتيمم لغة القصد، يقال تيممت السفر أي قصدت السفر. وفي الشرع هو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين تعبدا لله جل وعلا لاستباحة الصلاة. القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين تعبدا لله لاستباحة الصلاة. والتيمم هو أحد أنواع الطهور الذي يطهر به المسلم إذا عدم الماء، فإذا عدم الماء شرع له أن يتيمم. والمؤلف رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالوضوء والغسل ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتيمم، وسيأتي معنا أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم كذلك مقام الغسل. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، خص بهذه الخمس ولم يعطها أحد قبله من الأنبياء. وقول أعطيت خمسا هل يفهم منه أنه لم يعطى غيرها؟ الجواب لا، لأن مفهوم الحصر لا يفيد التخصيص عند جمهور أهل الأصول، فأعطي النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الخمس كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة، ومنها حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الناس بثلاث. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء ثم قال: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، رواه مسلم. وغيرها من الأحاديث قد عد الحافظ ابن حجر رحمه الله 70 خصلة مما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وألف بعض العلماء مؤلفات خاصة في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام السيوطي في كتابه الخصائص، وهكذا أيضا الإمام الملقن رحمه الله في كتابه غاية السول في خصائص الرسول. لكن هذه الخمس منها، هذه الخمس مما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر منها: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن العدو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه مسافة شهر أو مسيرة شهر، وقع الرعب والخوف في قلوب الأعداء، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن الأرض صالحة للصلاة وصالحة كذلك للطهور إذا جاء وقت الصلاة، وليس عند المرء ماء فإنه يتيمم، فإنه يتيمم وعنده طهوره الأرض، يتيمم بالأرض ويصلي، فعنده طهوره وعنده مسجده. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فدل هذا الحديث أولا على مشروعية التيمم في قوله مسجدا وطهورا، وهكذا أيضا دل على طهارة الأرض وجواز الصلاة على الأرض سواء كانت رملية أو كانت ماذا حصباء أو كانت تراب ترابية، فيجوز الصلاة عليها لقوله: وجعلت لي الأرض، والألف واللام في الأرض الاستغراق، فيعم ذلك جميع أنواع الأرض، لا فرق بين أرض وأرض إلا ما جاء الشرع باستثنائه كالأرض النجسة والمقبرة والحمام، فهذه لا يجوز الصلاة فيها. وهكذا أيضا أعطان الإبل، أي مرابك الإبل التي تستقر فيها وتجلس فيها، فلا يجوز الصلاة فيها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وفيه كذلك أيضا فضيلة لهذه الأمة أن الله جل وعلا أباح لها وأجاز لها أن تصلي في أي موضع أدركتها الصلاة، بخلاف الأمم الماضية فإنهم لا يصلون ولا يتعبدون الله إلا في بيعهم وكنائسهم، إلا في البيع والكنائس، فإذا جاء وقت عبادتهم وهو ليس عنده بيعة أو كنيسة فإنه لا يتعبد الله حتى يأتي إلى بيعته أو كنيسته، وكانت عبادته وصلاته دينا في ذمته حتى يؤديها بعد ذلك، بخلاف هذه الأمة فخفف الله سبحانه وتعالى عنها، فمتى أدركتهم الصلاة وليس عنده مسجد فعنده الأرض، مسجده وطهوره، يتيمم ويصلي، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. قال رحمه الله: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. في هذين الحديثين تخصيص التراب الطهور، قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قوله إذا لم نجد الماء، أولا نعلم بهذا أن مشروعية التيمم لا تكون إلا عند عدم وجود الماء، عند عدم وجود الماء. ومتى يكون المرء عادما للماء؟ إذا كان موقنا أنه لا يوجد عنده ماء أو بجانبه أو ما قرب منه ماء، أو غلب على ظنه ذلك، فإنه يكون حينئذ عادما للماء. أو إن كان شاكا فإنه يبحث في رحله وما قرب منه، فإن لم يجد فحينئذ يكون عادما للماء ويشرع له التيمم، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا لم يجد الماء بعد البحث والنظر والتيقن أو غلبة الظن أنه لا يوجد ماء، فحينئذ له أن يتيمم. وقوله: جعلت تربتها لنا طهورا، استدل به بعض أهل العلم على أنه يشترط في التيمم أن يكون بتراب، أن يكون بتراب، وأن يوجد من هذا التراب ما يعلق باليد، استدلالا بهذه الرواية: وجعلت تربتها لنا طهورا. وهكذا أيضا استدلالا بقول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كما في آية المائدة. قالوا: فلا بد إذن من تراب يعلق باليد، قالوا: لأن منه تدل على أن يكون هناك جزء يعلق باليد، على أن من هنا للتبعيض. وهذا بهذا قال الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله. وقال جماعة آخرون من أهل العلم: لا يشترط ذلك، بل يشرع التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو رملا أو كذلك حصا، ولا يشترط أن يوجد هناك ما يعلق باليد. قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو غير تراب. وأما قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا: فإن من هنا للبيان أو الابتداء، من هنا للبيان أو الابتداء. وكذلك أيضا أن ذكر التراب لا يفيد التخصيص. لماذا؟ لأن التراب هو بعض أفراد وأجزاء الأرض، الأرض تشتمل على التراب وعلى الرمل وعلى الحصى. فقوله عليه الصلاة والسلام: وجعل تربتها لنا طهورا، هذا من ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، واضح؟ وإنما هذا من باب الاهتمام، يعني من باب ذكر الأفضل والأحسن. إذا وجد التراب الذي يعلق باليد هذا أفضل، هذا أفضل وأكمل. ولو تيمم بغيره صح تيممه، ولو تيمم بغيره صح تيممه، لأنه لا يشترط التراب. وكذلك أيضا مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بأصحابه في تبوك لم يحمل معه التراب، وكانت تبوك أرض رملية، كانت أرضا رملية، ومع ذلك لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل معه التراب حين ذهب إلى تبوك. وهذا قول أو مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو الأصح، وقد رجحه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة الألباني، أولام الشوكاني رحمه الله. نعم، قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. في هذا الحديث يخبر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في حاجة فأصابته الجنابة فلم يجد الماء حتى يغتسل، قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني جعل يتقلب على ظهر الأرض كما تفعل الدابة. ترون أحيانا الدواب سواء كانت الحمار أو غيرها تتقلب فوق التراب، فظن أن هذا هو الواجب، كما أنه يجب في الغسل تعميم الجسد بالماء، فظن أنه كذلك في التراب فجعل يتقلب في التراب. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك، أي ما فعل من تمرغه في التراب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه أي النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام كيفية التيمم. فهذا الحديث فيه أولا أن الإنسان إذا جهل الحكم الشرعي فاجتهد في إصابة الواجب من ذلك فأخطأ فإنه معذور. فعمار رضي الله عنه أخطأ في هذا التصرف بكونه يتمرغ في التراب لأجل أن يتيمم، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة التيمم والصلاة لأنه اجتهد في ذلك فعذر رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا مشروعية التيمم عند عدم وجود الماء، وفيه كذلك أنه ينبغي لمن جهل الحكم الشرعي أن يسأل أهل العلم، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك أيضا فيه أن القول فعل، أن القول فعل لقوله: أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب، جعل هذا الفعل سمى هذا الفعل وهو التيمم وضرب اليدين في الأرض قولا، قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض، فدل هذا على أن القول فعل، ومعنى ذلك أن الإنسان يؤاخذ بما يقول كما يؤاخذ بما يفعل بجوارحه. وفيه أن التيمم ضربة واحدة، أن التيمم ضربة واحدة باليدين، قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. التيمم ضربة واحدة على الأرض ثم تمسح الشمال على اليمين ثم ظاهر الكفين والوجه، واضح؟ ضربة واحدة على الأرض تمسح الشمال على اليمين وظاهر الكفين والوجه، هذا هو صفة التيمم وأركان التيمم، أن تنوي رفع الحدث ثم تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة تمسح الشمال على اليمين وظاهر الكفين والوجه. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. ويستحب كذلك النفخ إذا علق شيء باليد، فيستحب كذلك أن تنفخ فيهما كما في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما هكذا ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إذن هذه صفة التيمم أنه ضربة واحدة وتمسح اليدين وكذلك أيضا الوجه. طيب تأتي هنا مسألة وهي هل يبدأ بمسح الوجه أو بمسح اليدين، هل يبدأ بمسح الوجه أو بمسح اليدين؟ في رواية الصحيحين أنه بدأ بمسح كفيه، قال وظاهر كفيه ووجهه، فبدأ بالكفين ثم بالوجه. وفي رواية البخاري قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فقدم الوجه، قدم الوجه. وهذه الرواية رواية البخاري هي الموافقة للقرآن، قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعلى هذا فتكون هذه الكيفية هي الأفضل، هي الأفضل والأكمل، أنك تبدأ أولا بمسح الوجه ثم بمسح الكفين. طيب ومن خالف فمسح كفيه قبل وجهه فتيممه صحيح، فتيممه صحيح. وكذلك أيضا في حديث عمار جواز التيمم من الحدث الأكبر، جواز التيمم من الحدث الأكبر كما أنه يشرع التيمم من الحدث الأصغر. فالله عز وجل قال في سورة المائدة ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر. إذا كان الإنسان أتى إلى الغائط وقضى حاجته فإنه إن لم يجد الماء شرع له التيمم لرفع الحدث الأصغر. ثم قال أو لامستم النساء، والمراد بالملامسة هنا الجماع، وهذا هو الحدث الأكبر. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدلت الآية على مشروعية التيمم للحدث الأكبر كما أنه يشرع للحدث الأصغر. وهكذا أيضا دل حديث عمار على ذلك، لأن عمار بن ياسر أصابته جنابة والجنابة حدث أكبر، فلم يجد الماء ففعل ما فعل، ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه له أن يتيمم على هذه الكيفية، فدل هذا على مشروعية التيمم للحدث الأكبر. فإذا وجد الماء بعد ذلك اغتسل، إذا وجد الماء بعد ذلك اغتسل كما سيأتي معنا في أحاديث الباب. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث ابن عمر فيه أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، يعني أنه يضرب أولا ضربة واحدة فيمسح بها وجهه، ثم يضرب الضربة الثانية فيمسح بها يديه إلى المرفقين. وهذا الحديث كما قال رحمه الله رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، فالصحيح فيه الوقف. والحديث حديث ابن عمر مرفوعا ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح، فقد رواه الدارقطني رحمه الله من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وعلي بن ظبيان وهو العبسي ضعيف جدا. قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال أبو زرعة واهي الحديث جدا، وقال أبو حاتم متروك، فهو شديد الجرح. وصح الأئمة وقف هذا الحديث على ابن عمر. نعم. وقساقه البيهقي رحمه الله في السنن من طريق يحيى بن سعيد موقوفا، وهكذا أيضا رجح وقفه أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم. طيب، هذا الحديث استدل به من قال بأن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي، ذهبوا إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وكما علمنا أن الحديث ضعيف فلا يحتج به، وأن الصحيح أن التيمم ضربة واحدة كما في حديث عمار ابن ياسر وهو أصح، وكذلك أيضا قالوا بأن ضرب اليدين أو مسح اليدين إلى المرفقين، مسح اليدين إلى المرفقين، قال وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا كذلك خلاف الصواب. لماذا؟ أولا لأن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وكذلك أيضا لأن حديث عمار يعارضه وأصح. حديث عمار أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفين ولم يأمره أن يمسح يديه إلى المرفقين، والكف ماذا معروفة من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وهو العظم الفاصل بين الكف والذراع، فهذه التي تمسح فقط. ويدل على ذلك أيضا أن الله عز وجل أطلق اليدين في التيمم، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد إذا أطلقت فإنه يراد بها الكف، اليد إذا أطلقت فإنه يراد بها الكف. ويدل على ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وتقطع يد السارق من أين؟ من مفصل الكف، فدل هذا على أن الكف إذا أطلقت فإنه يراد، أو اليد إذا أطلقت فإنه يراد بها الكف. ولهذا في الوضوء لما كان الواجب إلى المرفقين قيد الغسل إلى المرفقين، قالوا أيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، إذا الواجب هو مسح الكفين فقط، وأما مسحهما إلى الذراعين فهذا لا يشرع على الصحيح. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.